بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يقول الشيخ رحمه الله: ومنها اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها، فإن لم يكن فأقرب عصابتها، فإن لم يكونوا فالحاكم، ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصرا في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشدا فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته، والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخلاع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح، حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئا لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود. فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيبا أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيدا، والنكاح يحجرون عليه من تزوج يحجرون عليها من تزوج غير الكفء، وهذا فرق ثامن.
نعم، إذن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفرق الثامن وحاصله يرجع إلى اشتراط الولاية على المرأة مع كونها عاقلة رشيدة. قد سبق معنا في باب الحجر أنه إنما يحجر على الصغير والسفيه ومن لا قدرة له على تسيير أموره بنفسه، وليست المرأة من هذا الباب. فالمرأة وإن كانت عاقلة رشيدة إلا أن الشرع حجر عليها في تزويج نفسها وجعل الولاية عليها في الزواج لغيرها، فهذا هو نكتة الفرق. فكل عاقد إذا كان رشيدا عاقلا بالغا له أن يتصرف في نفسه، له أن يتصرف بنفسه في شؤونه ولا يجعل عليه ولاية. أما المرأة فمع كونها عاقلة رشيدة، بل قال الشيخ رحمه الله: ولو كانت من أعقل النساء وأرشدهن، يعني كانت راجحة العقل مشهودا لها بحسن النظر والتدبير ومع ذلك لا تزوج نفسها، ما السبب في ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: إن سبب هذا الفرق ثلاثة أشياء، ذكر هذه الثلاثة في قوله: والفرق ظاهر لخطر النكاح، هذا الأول، وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا. قوله لخطر النكاح يعني لعظمة شأنه وجلالة أمره، فلا يليق بالمرأة المسلمة أن تتولى العقد بنفسها، فتعظيما لشأن هذا العقد وتأكيدا له، وقد سماه الله تعالى في كتابه الكريم ميثاقا غليظا، فلا يصلح أن يكون كسائر العقود، يذهب الشخص ليشتري شيئا فيعطي للبائع مالا ويأخذ السلعة وينصرف. الشرع عظم شأن النكاح ورفع قدره وجلل خطره، ولذلك شرط فيه الإشهاد أو الإعلان على ما رأينا، وأن يحضر الشهود وأن يسمعوا الصيغة، وشرط فيه أيضا أن لا يطلب المرأة أو يخطبها إلى نفسها، وإنما يخطبها إلى وليها ويزوجها هو. فإذا شأن النكاح وخطره يعني جلالة أمره هو الذي أوجب هذا الفرق. والفرق الثاني قال: لانخداع المرأة وعدم معرفتها غالبا. ونعم، فإن المرأة غالبا لا اطلاع لها على شؤون الرجال، حتى وإن كانت تعرف شخص الرجل لكن لا يمكن أن تعرف من أحوال الرجال ما يعرفه الرجال، ويعرف ولي المرأة من أبيها وأخيها وجدها ونحو ذلك من أمور الرجال وأحوالهم وصلاحهم وفسادهم واستقامتهم أو إعوجاجهم ما لا يمكن أن تهتدي إليه المرأة، لأن المرأة سهلة الخداع، وبكلمات حلوة يسيرة تنخدع للرجل، وربما لا تميز من يصلح لها ومن لا يصلح لها، فلذلك جعل النظر في هذا للأولياء وليس للمرأة. قال ثالثا: وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح. وهذا السبب الثالث للفرق، وهو أن النكاح تتعلق به حقوق الغير، فهذه المرأة إذا تزوجت صار أهلها قرابة لأولادها وأصهارا لزوجها، فإنها ستدخل على أهلها رجلا يكون أو يكون واردا لأبنائها لهم أبناؤهم أيضا، ويكون صهرا لهم، وتتداخل العائلات وتحصل المصاهرة والمداخلة التي تقتضيها تلك المصاهرة. إذن لا يقف الأمر عند تصرف المرأة في نفسها، كما يقف الأمر على تصرف البائع والمشتري في سلعته. فالبائع والمشتري إذا شرى شيئا أو باعه حتى لو غبن، الضرر لا يتعداه إلى غيره، المال ماله والسلعة سلعته، إن ربح فله وإن خسر فعليه. ما الذي ما الضرر الذي يلحق قرابته وعصبته إن غبن أو تصرف تصرف غير سديد؟ لا شيء. لكن المرأة الأمر ليس كذلك، فإنها ستدخل عليهم على قرابتها من يتضررون بدخوله عليهم إذا كان غير صالح للنكاح والمصاهرة. ولذلك جعل لهذه الأسباب الثلاثة: لخطر النكاح وانخداع المرأة غالبا وعدم معرفتها التامة بشؤون الرجال، ولتضرر القرابة بغير الكفء من فاسق ومخادع وكافر وغير ذلك. لهذه الأمور الثلاثة ثبت الشرع هذا الفرق بين المرأة في الزواج وبين غيرها من الأمور التي يقع عليها العقد، فلا تباشر المرأة العقد ولو كانت عاقلة رشيدة. والدليل على هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. فهو حديث وإن كان في كل طرقه ما قال، لكن مجموع طرقه يشد بعضها بعضا، قد صححه عدد من الأئمة، والقرآن يشهد له، القرآن يشهد له. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم، ولم يقل ولتنكح الأيام منكم، فجعل الإنكاح لغيرها. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولم يقل ولا للنساء ولا تنكحوا المشركين، بل قال ولا تنكحوا، معناها غيرها هو الذي يزوجها. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. معنى ذلك أنه يوجد غيرها له عليها ولا يعضلها ولا يعضلها، فهم المأمورون بالتزويج، وهم المأمورون بعدم العضل، وهم المأمورون بأن لا ينكحوا مولياتهم للمشركين. إذن هذا كله واضح في النج القرآن، في واضح من القرآن في أن أمر المرأة لأوليائها وليس لها. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذا ثبت هذا فإن ولي المرأة في الأصل هو أبوها، وأبوه إن لم يكن الأب ثم ابنها وأخوها وعمها وأبناء عمومتها، الأقرب فالأقرب، على ترتيب العصبات الذي مضى معنا في أبواب الميراث: جهة الأصول، ثم جهة الفروع، ثم جهة فروع الأصول. ها
أخوة.
إيش
أخوة؟
نعم، جهة فروع الأصول. فروع الأصول نعني بها الإخوة والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب، هؤلاء هم أولياء المرأة. ولو تزوجت المرأة بغير ولي فإن نكاحها باطل، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. وفي بعض الألفاظ تأكيده ثلاثا للدلالة على أهمية هذا الشرط وأنه من أوكد الشروط في النكاح. نعم.
قال رحمه الله: والتاسع أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها 9 سنين ولا إذن صحيح معتبر. وأما بقية العقود فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء له، بل يستقل وليه بالتصرف له.
نعم. الفرق التاسع يقول الشيخ رحمه الله إنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب، سنتكلم على هذا الشرط، لمن تم لها 9 سنين، وهذا قيد آخر ولها إذن صحيح معتبر. يقول أما بقية العقود فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده ليس على وليه استئذانه، ومن بلغ السن الذي يكون فيه رشيدا فإنه يستقل في التصرف بنفسه. إذن حاصل هذا الفرق، حاصل هذا الفرق يرجع إلى أنه في غير النكاح الصغير الذي لا إذن له يتصرف وليه من غير أن يستأذنه، وإنما يلزمه أن يتصرف فيه بالمعروف، في يتصرف في ماله بالمعروف على ما مضى معنا في أبواب الحجر. لكن البنت في التزويج وإن كانت الولاية لغيرها، لكن الولاية هنا لعظمة النكاح وشدة خطره تتوقف على الاستئذان. إذن جعلت الولاية على المرأة، لكن مع ذلك جعل من شرط ذلك الاستئذان. في غير البيوع، في غير النكاح، الصغير الذي عليه ولاية لا يستأذن، والبالغ لا ولاية عليه. في النكاح الأمر بخلاف هذا في الأمرين، المرأة وإن كانت بالغة عليها ولاية، وهذا الفرق الثامن الذي مضى، فإذا كانت صغيرة فإنها تستأذن. فخالف النكاح غيره من العقود في الطرفين. نعم، في الطرفين. فإذا يقول الشيخ رحمه الله، هذا رجوعا إلى القيود التي قيد بها المسألة، يقول لا بد من استئذان الأولياء غير الأبي لمن تم لها 9 سنين وكان لها إذن صحيح. إذن عندنا البنت التي بلغت 9 سنين والتي لم تبلغ 9 سنين، والأولياء غير الأب والولي إذا كان أبا. كم صورة هذه، كم ينتج من صورة في هذه القيود؟ تنتج 4 صور. نعم، تنتج 4 صور. عندنا من بلغت، من لم تبلغ 9 سنين، والولي غير الأب، ومن لم تبلغ 9 سنين والولي هو الأب. هذه صورتان، من بلغت 9 سنين والولي هو الأب، من بلغت 9 سنين والولي غير الأب. إذن هذه 4 صور، وإنما نتجت هذه 4 من جهة جعل مدار الحكم على بنت 9 سنين. المسألة من حيث الأصل، المسألة من حيث الأصل تترجم في كتب الفقه بتزويج اليتيمة. البنت إذا كانت يتيمة ليس لها أب، هل لغير أوليائها أن يزوجوها صغيرة أو ليس لهم ذلك؟ الذي دلت عليه السنة القولية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البكرة لا تزوج حتى تستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر، ثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فإذا الثيب التي سبق لها زواج صحيح هذه تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها، أما البكر فإنها تستأذن. وقوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن، هذا عام يشمل كل بكر صغيرة كانت أو كبيرة. لكن حديث عائشة الشهير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر رضي الله عنه، أن تزوجها من أبيها أبي بكر وعمرها 9 سنين، هذا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه زوجها بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. إذن حصل عندنا في البنت الصغيرة تعارض، إذا كانت بكرا لا تعارض بين الحديثين، إذا كانت بالغا عفوا، فالبكر البالغ لا خلاف أنها تستأذن. البكر إذا كانت غير بالغ، ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن يشمل غير البالغ ولا لا يشملها؟ يشملها. لكن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن لأبيها أن يزوجها ولو لم يستأذنها، بل ولو كانت صغيرة لا إذن لها. فمن هنا حصل إشكال في عند أهل العلم في الأخذ بطرفي الدليلين. من أهل العلم من طرد الطرف الأول وقال أنها لابد أن تستأذن، ما دام أن لها إذنا صحيحا، لابد أن تستأذن ولو كانت صغيرة ما دام أن لها إذنا صحيحا. وأخرجوا من لم تبلغ 9 سنين لأنه لا إذن لها، لا تفهم أمور الزواج ولا معنى لاستئذانها. فجمع أحمد رحمه الله بين هذين الحديثين بهذا، فقال إن استئذان البكر عام في الصغيرة والكبيرة، لكن إذا كانت البكر صغيرة جدا بحيث لا تفهم الزواج ولا معنى لاستئذانها، فهذه هي التي لا فهذه هي التي يزوجها أبوها ولا حاجة إلى أن يستأذنها. وهذا هو الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، هكذا قال أحمد رحمه الله. يبقى الكلام على دليل التسع ما هو. هو يذكر أحمد رحمه الله أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة. هذا ذكره أحمد والترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها. الكتب التي بين أيدينا لا يوجد فيها هذا الأثر مسندا، يوجد من نقل الأئمة الأحمد وغيره، لكن لا يوجد بين أيدينا مسندا، إلا أنه مشهور عن عائشة رضي الله عنها، متداول بين العلماء في ذلك. وعليه بنى أحمد رحمه الله مذهبه في التفريق بين البنت إذا بلغت 9 سنين والبنت إذا لم تبلغ 9. ولو قيل تحريرا لهذا المذهب بدل إذا بلغت 9 سنين إذا عقلت الإذن، كان أوفق لظاهر الأدلة، لأن قضية 9 تختلف باختلاف الزمن، فربما تعقل الإذن في زمن وهي بنت 9، يأتي زمن آخر بنت 9 في حكم بنت 5 لا تعقل الإذن. ونحن نرى الفرق الكبير بين بنت 9 في زمن قريب مضى في زمن الجدات والفرق وبنت 9 في هذا الزمن. ولذلك فالتقييد ببنت 9 فيه هذا الإشكال، من جهة أن حديث عائشة غير مسند فيما بين أيدينا من الكتب، ومن جهة أن النصوص علقت الأمر على الاستئذان ولم تعلقه على سن معين، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، يعلقون الحكم بالبنت إذا بلغت حدا تدرك فيه الإذن لابد من استئذانها. إذا كانت لا تفهم الإذن جاز أن يزوجها أبوها بغير إذنها. وهنا يجي القيد الثاني اللي هو الأول في كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن البنت دون 90 لا يزوجها إلا أبوها اليتيمة، لا يزوجها أولياؤها قبل 9 سنين. بناء على تحرير القيد الذي سبق، وش يصير صورة المسألة أو تقرير المسألة؟ وش نقول؟ نعم، إذا لم تبلغ، إذا لم تعقد الإذن، نعم لا يزوجها غير أبيها إذا كانت لا تعقل الإذن. بعض أهل العلم كما قال أمين، بعض العلماء يقول اليتيمة لا يزوجها أولياؤها حتى تبلغ، غير الأب أجمعوا على أنه يجوز أن يزوجها ولو كانت دون البلوغ، لكن إذا كانت يتيمة عندنا إشكال. الآن حديث عائشة الذي أخرج البكرة الصغيرة من عموم الأمر بالاستئذان، من الذي زوجها فيه؟ أبوها. وغير الأب ليس في معنى الأب في الشفقة على البنت والحرص على مصالحها، ولذلك لا يمكن أن ندخله في أن نخرج أن نلحقه بالأب في إخراجه من عموم الأمر بالاستئذان، فيبقى غير الأب لا يزوج البنت حتى يستأذنها. لكن هل له أن يزوجها إذا عقلت الإذن غير الأب ويستأذنها ويجوز النكاح صحيحا بلا خيار، أو يجوز أن يزوجها ويستأذنها وإذا بلغت جعل لها الخيار، أو لا يجوز لغير الأب أن يزوجها حتى تبلغ؟ 3 أقوال لأهل العلم. فمن العلماء من رأى أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وغيره. ومن العلماء من رأى أنها تزوج ولها الخيار إذا بلغت، وهذا مذهب الحنفية. وأحمد وآخرون يقولون تزوج إذا استؤذنت، إذا بلغت الإذن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكرة تستأذن، ولا خيار لها إذا بلغت. فهذه إذن الأقوال الثلاثة الشيخ رحمه الله جرى على المشهور مذهب الإمام أحمد في أن من دون التسع لا يزوجها إلا من دون التسع لا يزوجها إلا أبوها. فإذا بلغت التسع يعني إذا بلغت الإذن الصحيح وهم يقيدونه بالتسع جاز تزويجها بإذنها. فهذا إذن خلاصة الصور الأربعة على مذهب الشيخ رحمه الله. لكن إذا ألغينا كما قلنا قضية التسع وأعدنا صياغة المسألة في الصور الأربع فإننا سنقول للأب أن يزوج ابنته الصغيرة مطلقا هذا إجماع له أن يزوج ابنته الصغيرة مطلقا هذا إجماع. وغير الأب وإذا بلغت إذا صارت بالغا لا يزوجها إلا بإذنها. فهذه حالتي حالة الأب. وأما غير الأب فلا يزوجها وهي بالغ واضح إلا بإذنها. وإذا كانت لا إذن لها فليس له أن يزوجها مطلقا. فهذا إذن حاصل هذه الصور بناء على ما دلت عليه الأدلة. بقي قيد ثالث لم يشر إليه الشيخ رحمه الله وفي هذا لكن يفهم من الفرق الثامن الذي قبل هذا. احنا قلنا له أن يزوجها الصغيرة إذا كان أبا ولو كانت لا تفهم الإذن أو غير الأب إذا كانت تعقل الإذن فهذان قيدان الأب فقط أو غيره إذا كانت تعقل الإذن. والقيد الثالث أنه لا يجوز تزويجها إلا إذا غلب على الظن رجحان المصلحة في تزويجها رجحانا بينا بحيث يكون تفويت التزويج عليها غبنا لمثلها. وذلك لأن تزويج البنت في مثل هذا السن خلاف الأصل. الأصل أن لا تزوج البنت حتى تدرك وتعقل الزواج ليس حتى تبلغ حتى تدرك وتصلح لذلك. وإلا فزواج غير البالغ جائز بالكتاب والسنة والإجماع وقد دل القرآن عليه. الله تبارك وتعالى قال واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني المرأة إذا طلقت ولم تبلغ سن المحيض فهذه يجوز تزويجها بالإجماع. لكن هل هذا هو الأصل في التزويج؟ لا ليس هذا هو الأصل. والشيخ رحمه الله قال فيما سبق في الفرق الثامن قال ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. يشير بذلك إلى ما أشرنا إليه من أن الولاية إنما جعلت على المرأة لمصلحتها ليست لمصلحة الوالد وليست لمصلحة الأولياء وإنما لمصلحة المولية. ولذلك ليس له أن يزوجها بأي وجه من الوجوه إذا كان له حظ هو في تزويجها. يزوجها لمصلحته هو. يحصل في بعض البلاد الإسلامية التي يشيع فيها الفقر أنهم ربما زوجوا البنت الصغيرة من رجل غني طمعا في ماله. يجوز هذا؟ لا ما يجوز لأنها لم تزوج لمصلحتها هي. عائشة رضي الله عنها زوجت بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وكان أوريها عليه الصلاة والسلام في المنام 3 مرات قبل أن يتزوجها. لكن غيرها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أنه لا يجوز تزويج الصغيرة. تزويج الصغيرة قلنا جائز بالكتاب والسنة والإجماع لكن لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة للمرأة للبنت. ويغلب على الظن إذا أخر التزويج أن تفوتها مصلحة راجحة. فالبنت في الأصل تزوج إذا أدركت وتزوج أيضا بمن يقاربها في السن. هذا هو عمل المسلمين وهذا هو دلالة النصوص. وفي سنن النسائي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كل واحد منهما خطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة. قال إنها صغيرة فيه دلالة على أن الصغيرة في العادة التي لم تبلغ سن التزويج لا تزوج كما هو عمل المسلمين إلى اليوم. في الحديث قال فخطبها علي فزوجها منه بوب عليه النسائي رحمه الله. وهذا من فقهه العظيم فإن النسائي أحد أئمة الحديث والفقه وتراجمه أثنى عليها العلماء، فيها فقه دقيق. بوب على هذا الحديث تزوج المرأة مثلها في السن، قال تزوج المرأة مثلها في السن، ويقصد بالمثلية المقاربة، لأن المرأة إذا تزوجت بقريب منها في السن حصل بينهما من الألفة والمودة وحسن العشرة ما لا يكاد يحصل بين امرأة ورجل إذا كان بينهما تباعد في السن، بأن يكون الرجل صغيرا والمرأة كبيرة جدا، أو يكون الرجل كبيرا والمرأة صغيرة جدا. مثل هذا ليس هو المعهود وليس هو المألوف، والمعهود والمألوف الذي تتحقق به المصلحة وتتحقق به المودة هو أن تزوج المرأة إذا بلغت سنا يصلح لمثلها الزواج، وتزوج من رجل قريب منها في السن، ويراعى في ذلك كله مصلحتها هي إذا اقتضت الحاجة ذلك. ولذلك فمثلا قضية تزوج عائشة رضي الله عنها في ذلك السن لم تتكرر في تاريخ المسلمين كثيرا، لم يعرف أنها تكررت بحالات كثيرة، وإنما كان يعلم الناس أن مثل هذا الزواج على خلاف الأصل، وأنه لا يصلح ولا يفعل إلا في حالات من تلك الحالات أن يكون تدرك الزواج بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن مثل هذا الحديث لا شناعة فيه على الفقه، ولا شناعة فيه على الآثار، ولا حاجة إلى رده وإبطاله، كما أنه لا حاجة إلى الدفاع عن الإسلام بإنكار هذا الحديث أو إنكار هذا الحكم، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ولذلك كان المسلمون من القديم يروون مثل هذه الأحاديث، يتداولون مثل هذه الأخبار التي القرآن يشهد لها جميعا من غير إشكال عندهم، لأنهم كانوا يفهمون أن هذا هو الوضع، وأن مثل هذا جائز إذا عرضت أو اجتمعت الأسباب التي تدل عليه. إذا اجتمعت الأسباب التي تفيده ويفعل فيه فعل، وإلا فالأصل الذي تعارف عليه الناس من المسلمين وغيرهم أن المرأة تزوج في السن المناسب بمن يقاربها في سنها وأخلاقها ونحو ذلك. والله الموفق.
قال رحمه الله: العاشر أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجانا، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير، فإن كان مقدارا مسمى وجب المسمى، زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشرط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالا ومالا ودينا وعقلا وسائر الصفات.
نعم، إذن الشرط العاشر يقول الشيخ رحمه الله أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام أو إعطاؤها مجانا، يعني بغير مقابل، إلا النكاح فإنه لا يجوز أن يكون بغير مهر، والمهر فيه شرط، وقد قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني تنحلونه لها، فهو مهرها وحقها ويعطى لها دون غيرها. ولم يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بغير شيء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مجموع من الأحكام التي يختص بها، تعرف في الفقه والسيرة بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصائص النبوية جملة من الأحكام شرعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه يجب عليه ما لا يجب على غيره، أو يجوز له ما لا يجوز لغيره، كجواز الوصال له عليه الصلاة والسلام، وجواز نكاح أكثر من أربع، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها من غير مهر، فيجوز ذلك لقول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في الزواج مهر ولو كان قليلا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل، قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس شيئا تعطيه ولو خاتما من حديد. ولما زوج علي رضي الله عنه من فاطمة قال: أعطيها شيئا، قال: ليس عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ درع علي رضي الله عنه هي كانت مهرها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل مهرها عتاقها، إذن لا بد أن يكون في الزواج مهر ولو كان قليلا. ثم المهر بعد ذلك له حالتان، إما أن يكون مقدرا مسمى، أنت قرأت مقدارا، عندك مقدار ولا عندك مقدر؟
مقدر.
مقدر. نعم. إما أن يكون مقدرا مسمى يعني معلوم القدر وسمي في العقد، وإما أن لا يكون معلوما ولا مسمى، ولكل من الصورة حكم، لكل من الصورتين حكم. أما إذا كان مقدرا معلوما فإنه يجب المسمى، إذا سمى لها شيئا يجب عليه أن يسلمه لها، إما مقدما كله وإما مؤخرا كله، وإما بعضه مقدم وبعضه مؤخر، يجوز أن يكون المهر بعضه مقدما وبعضه مؤخرا. وهذا من الأحكام التي يجهلها كثير من الناس، وفيها تيسير على من يعسر عليه جمع المهر كاملا. ربما يكون عند بعض الناس مانع يمنعه من أن يزوج ابنته بأقل من مهر معين، يقول لك عندنا العرف أن البنت عندنا لا تزوج إلا بكذا، وبنات عمها وبنات خالها كلهن تزوجن بهذا، وأنا إذا قبلت لبنتي بما هو دون هذا فإنها ستعير بذلك. نقول له الأمر في هذا فيه سهل، فيه حل، فيه سهولة ويسر، وهو أن تسموا هذا المهر الذي اشترطتم على الزوج، لكن يعطي بعضه مقدما وبعضه يبقى مؤخرا، ويبقى دينا له على امرأته، لا دينا عليه لامرأته، لا بد أن يوفيها إياها ولو بعد حين. فإذا المهر المسمى يجوز أن يقدم كله، ويجوز أن يؤخر كله، ويجوز أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه. الصورة الأخرى أن لا يسمى المهر، يكون بينهما مهر لكن لا يسمى، أي لا يقدر، لا يقول تزوجنا على مهر كذا أو زوجناكها بكذا وكذا. فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان هنا لم يذكر فلها وجب لها مهر مثلها من النساء. مهر المثل، ما معنى مهر المثل؟ قال مهر مثيلاتها من نسائها، ونسبت إليها للعلقة التي بينها وبينهن، نسائها يعني قرابتها وجيرانها ومشاكلاتها من النساء في الجمال والمال والدين والعقل وسائر الصفات التي تنكح لها المرأة. فالرجل إذا تزوج امرأة من بيت غنى ونسب شهير وجمال فائق، المهر لا يكون مثل مرأة تكون دونها في مثل هذه الصفات. فما كانت مثل تلك المرأة في مثل حالها وبيئتها ونسبها ومالها، مثل هذه المرأة تزوج مثلا بعشرين، إذا تزوج شخص تلك المرأة ولم يسمي لها مهرا فإن المهر الذي يدفعه ما هو؟ عشرون، لأن هذا هو مهر مثيلتها. إذا كان مهر مثيلتها 50 فـ50، إذا كان مهر مثيلتها 3 فـ3، وهكذا. فهذا هو المهر المسمى، وهذا يدل على أنه ليس من شرط المهر أن يذكر في العقد. فكون المهر مشترطا في النكاح معنى ذلك أنه لا يشترط فيه عدم المهر، لا يشترط في النكاح عدم المهر، وهي الصورة الثالثة التي ستأتينا. فإذا سمي المهر صحيح، وإذا لم يسمى المهر ولو لم يشترط عدمه وجب لها مهر مثيلاتها. فيمكن أن يتزوج رجل بامرأة ولا يسمي مهرا، لكنهم يعلمون أن المهر موجود، وإذا لم يتفقوا عليه، لم يسموه ولم يتفقوا على مقدار معين، رجعنا إلى مهر المثل. لكن المحذور ما هو؟ الصورة الثالثة، لا يقدر المهر ولا يعطى لها مهر مسمى، لا يعطى لها مهر المثل، بل يشترط في العقد أن يقع على غير مهر. فهذا هو، هذه الصورة الثالثة الممنوعة، والتي سيتكلم عليها الشيخ الآن. نعم.
قال رحمه الله: وإن شرط فيه ألا مهر ولا صداقة لها فالشرط باطل بالاتفاق. وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام، أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت.
نعم. إذن هذه الصورة الثالثة، أن يشترط في العقد عدم النكاح، أن يشترط في العقد عدم المهر. يقول الشيخ رحمه الله: وإن شرط أن لا مهر ولا صداقة لها فالشرط باطل بالاتفاق. معنى ذلك أن هذا الشرط مجمع على بطلانه، لأن الشروط في النكاح من حيث الأصل جائزة، وهي كالشروط في العقود، ومضى معنا في كتاب البيوع أن الأصل في الشروط والعقود الجواز. ولذلك يجوز لكل من المرأة والرجل أن يشترطا ما فيه مصلحة لهما، يجوز للرجل أن يشترط على المرأة ما فيه مصلحته، كأن يقول لها مثلا نتزوج وبعد سنة سنسافر، نخرج من هذه البلد، نخرج من هذا البلد، فليس لها بعد ذلك أن تمتنع. أو يقول لها نتزوج بشرط مثلا أن لا تبيتي إلا في بيتنا، لا تبيتي خارج البيت أبدا، شرط صحيح له ذلك. أو أن تكون عاملة يتزوج ويشترط عليها أن تتوقف عن العمل ولا تخرج خارج البيت، هذه شرط صحيح وله فيه مصلحة، كما أن للمرأة أيضا أن تشترط ما لها فيه مصلحة، كأن تشترط عليه مثلا أن تزور والديها كل أسبوع، أو تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله، أو تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، أو تشترط عليه أن لا يسافر بها، كل هذه شروط صحيحة والأصل فيها الجواز. وكل واحد منهما إذا شرط شيء، شرط عليه شيء والتزمه، وجب عليه أن يلتزم بذلك الشرط بحكم الأصل، فإذا أخل به فللآخر الخيار، للآخر الخيار. لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ثم ظهر له أن يتزوج، يجوز له أن يتزوج، لكن لها الخيار، إذا شاءت أن تذهب إلى بيت أبيها وتفسخ العقد فلها ذلك. أو شرط عليها أن يسافر بها، لما أراد أن يسافر امتنعت، له الخيار، له أن يسافر ويفسخ العقد وترد إليه مهره. وهذا الفرق بين الفراق بالطلاق أو الفراق بالفسخ، معنى أن له الخيار، يعني له أن يفسخ العقد، كما لها هي أن تفسخ العقد إذا أخل بالشرط، ولا يقال هنا العصمة في يده، لأن القضية قضية ماذا؟ فسخ بسبب الإخلال بأحد شروط العقد. إذن هذا الحكم من حيث الأصل، لكن الإشكال ما هو؟ أن بعض الشروط في العقد شروط باطلة، وهي على نوعان، شرط باطل ولا يبطل العقد، لكن الشرط نفسه باطل، والشرط الآخر شرط باطل يبطل العقد نفسه. فإذا لو شرط على المرأة مثلا أنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا قسمة، لا ينفق لها، لا ينفق عليها ولا يسكنها ولا يقسم لها، هذا شرط فاسد باطل، لكن العقد صحيح. فالعقد صحيح ولا يلزم ولها أن تطالبه بما شرطها عليه، لأنها شروط باطلة لا تبطل العقد من أصله. لكن بعض الشروط هي نفسها باطلة وتجعل العقد باطلا. الآن هذا العقد النكاح لو شرط فيه عدم المهر، لو قال له زوجني ابنتك وليس بيني وبينك مهر، أو أزوجك ابنتي ولا مهر عليك، الشرط باطل بالاتفاق ويجب لها ماذا؟
مهر
المثل. لكن يجب لها مهر المثل إذا صححنا العقد، أو نقول إن العقد باطل ولا بد من عقد جديد، قولا في مذهب أحمد رحمه الله وفي غيره، هما روايتان عن أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرواية الأخرى، وهي أن العقد نفسه باطل، وقال الشيخ رحمه الله إن هذا مذهب أكثر السلف. لماذا؟ لأن شرط عدم أو شرط المهر ليس شرطا مكملا في النكاح، بل هو ركن فيه، وقد جعل فرقا بين النكاح والسفاح. الله تعالى قال في كتابه الكريم نعم، فما استمتع أنا أريد الآية أخرى، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة، هذا اشتراط المهر. لكن قال الله تعالى فلا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فقال أن تبتغوا بأموالكم ثم قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فإذا ابتغاء الرجل بماله زوجة له هذا فرق بين السفاح والنكاح، وهو من معنى الزواج في الشرع. فالزواج في الإسلام لا يكون إلا معلنا أو مشهدا عليه وبمهر أيضا. إذا كان غير معلن وغير مشهد عليه أو ليس بينهما مهر فهذا معنى الزواج في الشرع قد زال. وإذا زال معنى الزواج الشرعي دل ذلك على بطلان النكاح من حيث الأصل. ولذلك إذا كانت بعض الشروط العقد معها يصح والزواج يبطل فإن شرط عدم المهر على الراجح يبطل العقد من أصله، وبذلك يصير عندنا المهر بالنسبة إلى الزواج له ثلاث أحوال المذكورة: إما أن يكون مسمى فيجب المسمى قليلا كان أو كثيرا حتى لو كان قنطارا، قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. والصورة الثانية أن لا يسمى لها مهر فيجب لها مهر المثل. والصورة الثالثة أن يشترط في الزواج عدم المهر فالأصح أن النكاح باطل رأسا. وبعض العلماء يقول إن النكاح صحيح والعقد باطل فيجب لها مهر المسمى.
قال رحمه الله: ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية، ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله ويجب أو يصح بالمنافع الدينية والدنيوية. هذه مسألة حسنة من مسائل المتعلقة بالمهر، وهي أنه ليس من شرط المهر أن يكون نقدا أو مالا أو عينا، يجوز أن يكون عينا نقدا أو غيره. فالنقد معروف، والغير كأن يجعل المهر سيارة مثلا أو عقدا من الذهب، هذه عين وإن لم تكن نقدا. ويجوز أن يكون مجموعا من الأمرين، أن يكون عينا ونقدا أو مجموع أمور من العين والنقد، كل هذا جائز. وهذا كله عين تدفع للمرأة. النوع الآخر هو المنافع وليس الأعيان. ومعنى المنافع أن يزوجها على منفعة تكون لها وإن لم تكن تلك المنفعة عينا، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل مهرها عتقها، هذه منفعة. قد تكون هذه المرأة مثلا عندها مال أو غنم فيتزوجها على أن يقوم على مالها، يقول لها أنا خادم أو أعمل عندك مدة زواجنا فأنا عامل عندك بأجرة مثلا، هذا يجوز. وقد تزوج موسى عليه الصلاة والسلام برعيه الغنم 10 سنين، رعى الغنم لصاحب مدين 10 سنين، وكان ذلك هو مهر موسى عليه الصلاة والسلام. فمن هذا النوع أيضا من المهر يجوز أن يكون المهر منفعة لا عينا. من المنافع السكنة مثلا، كأن يقول لها أو تشترط عليه أن تجعل المهر بيته، بيتا له تنتفع هي بإسكانه، تؤجره مثلا، تقول له المهر هو أن بيتك في المكان الفلاني تجعل لي أجرته مدة كذا وكذا، أو تجعله لي ولي الحق في أن أؤجره أو أسكنه من أشاء، هذا أيضا جائز. والحاصل أنه يجوز أن يكون المهر مالا نقدا، ويجوز أن يكون عينا، ويجوز أن يكون منفعة دينية أو دنيوية. ويريد الشيخ رحمه الله بالمنفعة الدينية ماذا مثلا؟ تعليمها القرآن، قال لرجل ملكتك إياها بما معك من القرآن، يجوز أن يجعل المهر أن يعلمها مثلا سورا من القرآن. يقولون الشرط هذه المرأة أن تحفظها مثلا، هي لا تحفظ القرآن، شرط هذا القرآن أن تحفظها جزئين، شرط مهر هذه المرأة أن تحفظها جزئين، أو أن تقرأ عليك صحيح البخاري وتجيزها به مثلا، أو تقرأ عليك ختمة من القرآن وتجيزها بإسنادك من فلان، هذه منافع دينية وهي جائزة. وإن كان الكثير والغالب أن يكون المهر نقدا حتى تستعين به على إصلاح أمرها وتجهيز نفسها. ومن المعلوم أن الشرع شرط المهر ورغب في تيسيره حتى لا يكون عائقا يمنع من الزواج، ولهذا جاز بالأعيان وجاز بالمال وجاز بالمنافع الدينية والدنيوية. الشرط أن لا يكون عدم المهر مشترطا في النكاح، وما عدا هذا فقد وسع فيه الشرع توسعة حتى لا يكون المهر مانعا من التزوج.
قال رحمه الله: ولهذا نهى الشارع عن النكاح. قال: ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته، ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة، منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه، وهي خيانة محرمة.
نعم، إذن من أحكام هذا الباب أنه يجب على الولي أن لا يلحظ فيه، يعني في المهر، سوى مصلحة المرأة، كما أنه في اختيار الكفء لا يجوز له أن يلحظ إلا مصلحة المرأة. وقلنا أن الشيخ رحمه الله قال: لا بد أن يكون الولي متصفا بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده، فهو كفء صالح لأن ينظر في مصلحة المرأة ويختار لها من يصلح لها من الرجال. فكذلك في العقد أو في المهر ليس له أن يشترط أو يلحظ إلا ما فيه مصلحتها هي. أما لو خفف على المهر تخفيفا من أجل مصلحته هو ويضر بالبنت، البنت تحتاج إلى المهر من أجل أن تصلح شأنها وتصلح أحوالها، وهو يخفف عن الزوج بسبب أن بينه وبينه معاملة، يقول: أنا أخفف عنك من المهر بشرط أن المعاملة التي بيني وبينك تحصل على وجهي كذا، أو تسقط عني كذا، أو تضيف علي كذا. هذا غير جائز، لأنه لم يجعل له الولاية على المرأة من أجل أن يستفيد هو من مهرها أو من الاشتراط عليها. تصور لو أن شخصا مثلا يريد أن يعمل في مكان أو يريد أن يزاد له في الراتب أو نحو من ذلك، ويجي خاطب يستطيع أن يحقق له ذلك الغرض، فيخفف عليه من المهر ويطلب منه أن يحقق له غرضه الذي يريد. هذا هنا المهر نظر فيه إلى مصلحة البنت ولا إلى مصلحة الولي؟ نظر فيه إلى مصلحة الولي، ولم يجعل المهر من أجل هذا، لم تجعل ولايته على المهر من أجل أن يستفيده، وإنما جعلت ولايته على المهر من أجل أن يحرص على إيصاله إلى صاحبة الحق. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا نهى الشرع عن نكاح الشغار. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، فسره نافع رحمه الله بأن معناه أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما مهر. فيأتيه الخاطب يقول له: زوجني ابنتك أو زوجني أختك، يقول له: نعم أزوجك ابنتي أو أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أنت ابنتك أو أختك فلان. فهذا هنا أسقط المهر، لكن لم يسقطه لمصلحة المرأة وتخفيفا على الزوج، وإنما أسقطه من أجل أن يحصل هو على مقابل، هو أن يزوج بابنة أو أخت الخاطب. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولأن فيه مفاسد كثيرة، فهو فيه هذه المفسدة اللي هي النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه أنه زوجها ناظرا إلى مصلحته هو لا إلى مصلحة المرأة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وما أحسن ما قال، قال: هي خيانة محرمة. فهذه صورة من صور الخيانة، وما أكثر من يخون ما وكل إليه من الأمانة ولا يعرف من الخيانة إلا الخيانة في المال مثلا. فكثير من الخونة لا يدري أنه خائن، وكثير من أهل الغدر والخيانة والمكر يقع في بعض صور هذه الخيانة وهو لا يشعر، ومنها هذه الصورة، وهي أن يزوج امرأة ابنته أو أخته لمصلحته هو، وهو يعلم أنه لولا تلك المصلحة التي له ربما لم يزوجها على ذلك الوجه. فهذا غير جائز. وكثير من الناس من يأتيه خاطب له فيه هو مطمع، وهو يعلم أنه لا يصلح لابنته أو أخته، ولولا طمعه هو فيه لما زوجها منه. فمثل هذا خيانة محرمة، وفاعله يصدق عليه أنه خائن، وإن كان يظن أن الخيانة لا تقع إلا في الأموال وما جرى مجراها.
قال رحمه الله: الحادي عشر: أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع. وأما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين: محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر، ومباحات وهو من عداهن.
نعم، إذن هذا الفرق الحادي عشر هو في الحقيقة باب المحرمات من النساء، هكذا يعقد له في الفقه، باب المحرمات من النساء. وهذا الفرق جعله الشيخ رحمه الله مدخلا إلى شرح هذا الباب. فالفرق عنده هو أن المعقود عليه في العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها العقد. فإذا وقع على نوع من الأنواع عقد معين وكان ذلك الشيء مما يجوز أن يقع عليه العقد ليس فيه مانع، فلا يخالف بين أنواع ذلك الشيء الذي وقع عليه العقد. فمثلا جاز بيع الدور والسيارات والكتب والأجهزة والآلات، لا نقول مثلا هذه الآلات مجلوبة من مكان كذا يجوز شراؤها وهذه الآلات من مكان آخر لا يجوز، أو هذه البيوت تقع في المنطقة الفلانية يجوز شراؤها لكن هذا البيت يقع في مكان كذا لا يجوز شراؤه. الأحكام تعلق بمعاني أخرى ليست الأعيان، العين نفسها هي هي في كل مكان، قد يتعلق الحكم بوجه آخر كأن تقول مثلا هذه تستعمل في الحرام، أو أنها أخذت بغير وجه حق، أو أنها غير مملوكة للبائع. فيمكن مثلا أن شخصا يغتصب أرضا ويبني فيها عمارة ويبيع تلك البيوت، نقول شراء هذه البيوت محرم، لكن ليس لأن البيت هذا مملوك لفلان، لم نفرق بين أعيان البيوت، وإنما نظرنا إلى وصف آخر هو أنها مبنية على أرض غير مملوكة. فإذا الأعيان نفسها لا فرق بينها، تذهب إلى المحل تشتري ماء، هذه القارورة وهذه القارورة وهذه القارورة من جنس واحد ونوع واحد، كلها جائزة، ولا يصلح أن تقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، شراء هذا البيت جائز وهذا البيت غير جائز. العمارة فيها عدد من البيوت مملوكة لشخص واحد وأحكامها واحدة، تقول هذه جائز وهذا غير جائز، لا يصلح. لكن النكاح الأمر ليس كذلك، الأعيان تختلف، هذه المرأة تجوز وهذه المرأة لا تجوز، هذه يجوز لك أن تتزوجها وهذه لا يجوز لك أن تتزوجها، من أجل الآثار المترتبة على ذلك. فهذا إذن فرق ما بين فرق بين النكاح وغيره، ولهذا وجد هذا الباب أو عقد هذا الباب اللي هو باب المحرمات من النكاح، المحرمات من النساء. لكن ليس عندنا مثلا في بيع الدور وتأجيرها باب المحرمات من الدور، لا، الحرمة إذا وقعت ما دام الشيء يجوز بيعه، الحرمة إذا عارضت من أين تعرض؟ تعرض للعقد بأحد أسباب تحريم العقد التي مضت معنا، من كونه يشتمل على ربا ولا غرر ولا جهالة ولا ظلم أو عدم تراض أو نحو ذلك. أما الأعيان نفسها فهي متساوية في الحل، واضح؟ وهذا الفرق سبحان الله أنا أنظر فيه إلى أن الشيخ رحمه الله لما التزم أن يشرح باب النكاح بالفروق وأراد أن يعقد للمحرمات من النكاح طلب له هذا الوجه مع خفائه، فهذا وجه فيه خفاء. لكن لما كان الشيخ رحمه الله التزم أن يشرح الأبواب كلها باعتبار الفروق، رأينا كيف دخل إلى اشتراط الولاية من جهة أن كل متصرف لا حجر عليه إلا في النكاح، هذا فيه نوع من الظهور، ليس خفيا، لكن هذا فيه خفاء، وهو يدل على حرص الشيخ على أن يلتزم بشرطه، وهو أن يشرح هذا الباب باعتبار الفروق. ومجمل هذا الفرق هو أن من النساء من يحرم على الرجل أن يتزوجهن، وذلك يرجع إلى أحد الثلاثة أسباب: إما القرابة وإما الرضاع وإما المصاهرة، وسيشرحها الشيخ رحمه الله سببا بإثر السبب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات، والفروع من البنات وبنات الأولاد وفروع الأب والأم، وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة.
والعمة والخالة لو قلت العمة والخالة تصير معطوف على البنات، بنات العمة وبنات الخالة.
أحسن الله إليك. قال والباقي من الأقارب حلال.
نعم، إذا شرع بالسبب الأول من أسباب تحريم بعض النساء هو القرابة، فذكر ضابطا لذلك، وهو يحتاج إلى نحتاج فيه إلى علامة الترقيم حتى يتبين لكم، أعني الفاصلة والنقطة. الأول الأصول من الأم والجدات، هنا تضعون فاصلة، الأصول من الأم والجدات. ثم الثاني والفروع من البنات وبنات الأولاد، فاصلة. الثالث وفروع الأب والأم، وإن نزلنا، ثم فسر الفروع ما هي فروع الأب والأم، من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة، هنا فاصلة. العمة فاصلة، والخالة. إذن هذا هو ضابط المحرمات من النساء. الأول الأصول من النساء، وهي الأم والجدات، الجدات مطلقا، أمه وأم أمه وأم أبيه وأم أبي أمه وغير ذلك، وليس هنا جدة فاسدة وغير فاسدة كما في المواريث، هنا الجدات كلهن محرمات، كل من لها ولادة على أصلك تحرم عليك، كل من لها ولادة عليك أو على أصلك، فالتي لها ولادة عليك هي الأم، والتي لها الولادة على أصلك هي الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم. هذا الأول. الثاني الفروع، والفروع هن البنات وبنات الأولاد وإن نزلنا، وقال بنات الأولاد يعني بنات الأولاد من ذكور وإناث، فيدخل في بنات الأولاد بنت البنت، ويدخل في بنات الأولاد بنت الابن، فبنات الأولاد مطلقا سواء كان ولدك ذكرا أو أنثى بناته محرمات. الثالث فروع الأب والأم، فروع الأب والأم يعني الحواشي، من تفرع عن أبيك وأمك وهم إخوتك سواء كانوا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم، فلهذا قال فروع الأب والأم. وإن نزلنا يعني إن يدخل في ذلك أولادهم، أولاد الفروع، فيحرم، تحرم الأخت وتحرم بناتها، وتحرم الأخت من الأم وتحرم بناتها أيضا، وتحرم بنات الإخوة، أخوك لا نقول يحرم هذا واضح، لكن ابنة أخيك تحرم أيضا، فإذا بنات الفروع من الأب والأم، وإن نزلنا نقول الفروع من الأب والأم وبناتهن وإن نزل. الخامس العمة، والسادس الخالة، العمة أخت الأب والخالة أخت الأم، فهذه هي المحرمات من النساء، واجتمعنا جميعا في الآية من سورة النساء في قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى هنا هذه المحرمات من النسب. ثم ذكر الله جل وعلا في تمام الآية المحرمات بسبب المصاهرة والسبب الخارجي الذي سيشير إليه الشيخ رحمه الله، وهو الإحصان. نعم. قال الشيخ رحمه الله والباقي من الأقارب حلال. إذن هؤلاء هن من يحرم من الأقارب، الباقي من الأقارب كله حلال، فلم يذكر مثلا في العمة، لم يقل العمة وإن نزلت، إذن بنت العمة حلال ولا حرام؟ حلال. قال والخالة وسكت، إذن بنت الخالة أيضا جائزة، فبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة هؤلاء جائزة، وإن كنا من الأقارب. نعم، وإن كنا من القرابات. نعم.
قال رحمه الله وإن شئت فقل الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال وبنات الخالة ومن عداهن فحرام.
نعم، إن شئت أن تعكس الضابط يقول الشيخ، وهنا ينوع لك في الضابط، فإن شئت أن تبني على الأصل العام اللي هو حل النساء وتستثني منه الأصناف المذكورة، الأصول والفروع وفروع أو فروع الأب والأم والعمة والخالة، فأنت تبني على الأصل العام اللي هو الأصل حل النساء وتستثني هذه المذكورات في الآية، ولك أن تفرع تضبطه باعتبار الأصل الأقرب، اللي هو أن الأصل في القرابة الحرمة، القريبات الأصل فيهن أنهن محارم، إلا بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة. فهنا الضابط من أين استخرجناه؟ من الأصل القريب. فعندنا أصل عام هو حل النساء، وأصل أقرب منه اللي هو حرمة الأقارب، باعتبار أن الغالب في القرابات من النساء الحرمة. إذن الأصل في القرابة الحرمة ولا الحل؟ الحرمة باعتبار الغالب. الأصل في النساء الحل، لكن الغالب في القرابة الحل. فحل النساء هو الأصل البعيد العام، وحرمة القرابة هو الأصل القريب الخاص. فإذا بنيت على الأصل العام تقول أصل في النساء الحرمة إلا الأنواع الستة من القرابة، وإن بنيت على الأصل القريب تقول القرابات كلهن محرمات ما عدا بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، لك هذا ولك هذا. نعم
شيخ،
مش تختارون ها؟
أخوات الجدات، شيخ
أخوات الجدات، خالة جدتك هي خالة لأبيك،
سواء من الأم ولا لا.
نعم، خالة أمك خالة لك، وخالة أبيك خالة لك. فإذا لما نقول العمة والخالة، عمتك أنت أو عمة أبيك حكمهن واحد، وخالتك أنت وخالة أبيك حكمهن واحد. كما قلنا من لها ولادة عليك أو لها ولادة على أبيك تحرم، فجدتك لها ولادة على أبيك وتحرم عليك، فكذلك خالة أبيك تحرم عليك لأنها خالتك، وخالة أمك تحرم عليك لأنها خالتك، وهن محارم. فالعمات عمتك أنت أو عمة من له ولادة عليك. نعم.